الحلول الخضراء، برنامج إذاعي يلاحق أبرز المشاكل البيئية والزراعية ويقدم حلولا وتطبيقات صديقة للبيئة. حلول الخضراء يأتيكم بتعاون بين مركز العمل التنموي معا وراديو أجيال وبدعم من مؤسسة خضور الخيرية.
أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلول خضراء، معكم فراس الطويل من الإعداد والتقديم وجورج كورزو من الإشراف العلمي. حلقة اليوم مستمعينا سنخصصها الحديث عن انتشار الأفاعي والحشرات والقوارض والعناكب مع بداية ارتفاع درجات الحرارة. سنسلط الضوء على طرق المكافحة بالطرق الطبيعية والصديقة للبيئة بمعزل عن استخدام الرش الكيماوي والمبيدات، ولعل أهم عنصر في هذا الأمر هو تنظيف محيط منازلنا من الأعشاب وأماكن تجمع النفايات، والأهم هو تجفيف أي مياه مكشوفة لأنها تعتبر عناصر جاذبة للبعوض والذباب الناقل للأمراض الخطيرة. النظافة حول المنزل هي العنصر الأهم، إذن ناهيك عن ضرورة إغلاق أي فتحات في الأبواب أو النوافذ لمنع دخول الحشرات إلى البيوت. هناك بالطبع بعض المعتقدات الخاطئة حول طرق المكافحة، سنتوقف عندها بالتأكيد في حلقة اليوم. النقطة المهمة الأخرى التي يجب الانتباه لها هي عدم استسهال قتل الأفاعي نظرا لأهميتها في تحقيق التوازن البيئي. تعتبر الأفاعي مقاوما طبيعيا للفئران، وهي لا تهاجم الإنسان إلا في حالات عدم تمكنها من الهرب. من جديد، نحن معكم مستمعين في برنامج حلول خضراء عبر راديو أجيال. النقاط التي أوردناها قبل قليل حول طرق المكافحة الطبيعية والآمنة سنتحدث عنها في لقاء مطول مع سامر صوالحة رئيس قسم مكافحة الحشرات والقوارض في وزارة الصحة.
أولا أن السنة كانت في فلسطين سنة مميزة بالنسبة لكمية الأمطار، وفترة سقوطها كانت يعني على امتداد الفصل وحتى بداية فصل الربيع، يعني شهدنا انه معظم ايام السنة او فصل الشتاء وبداية فصل الربيع كانت ماطرة، وكان في عنا نمو كثيف للنباتات في المناطق المختلفة من فلسطين. عادة في بداية فصل الربيع بتكون الافات والحشرات والقوارض والزواحف خارجة من بيئات الشتوي، وبتبدأ تبحث عن أماكن للتكاثر، تبحث عن أماكن للاختباء وتبحث عن غذائها، وبالإضافة لعمليات التزاوج اللي بتصير، فالناس ممكن يلاحظوها بشكل كبير وممكن يكونوا معرضين لها. لحسن الحظ إنه يعني إحنا الحمد لله في بيئتنا كثير من يعني فيها نوع من الآفات أو كمية من الآفات، لكن مش كل يعني أفضل من البيئات الثانية الاستوائية، وأقل يعني الأنواع الموجودة عندنا أقل خطورة. لو نيجي نحكي عن الآفات بنلاقي إنه إحنا الحشرات من أهم الآفات المنزلية اللي ممكن تكون موجودة في البيئة السكنية، بالإضافة للقوارض تيجي بعدها في المرحلة الثانية اللي هي الزواحف مثل الأفاعي والثعابين والعناكب وإلى آخره. خلينا نحكي إنه أهم حشرة ممكن تكون موجودة حول المنازل هي البعوض. البعوض يعني عالميا يعتبر من أكثر الكائنات الحية خطورة على صحة الإنسان.
كيف بتشكل خطورة البعوض؟ كيف بشكل خطورة أستاذ سامر؟
البعوض يعني من ناحية الأمراض اللي بنقولها بكفي إنه نقول إنه تقريبا كل دقيقة بتمر بموت إنسان بسبب مرض الملاريا في العالم. الحمد لله إحنا مرض الملاريا تم استئصاله مننا، في كل سنة بتسجل بحدود 50 مليون حالة من الإصابة بمرض في مضنك. الحمد لله هذا المرض مش موجود عندنا، لكن في عندنا أمراض تانية ممكن تنتقل بواسطة البول، من أهمها مرض حمى النيل الغربي، وفي بعض الفيروسات الثانية. في عندنا أمراض تانية ممكن تنتقل بواسطة الحشرات مثل مرض الليشمانيا. في عندنا كمان القرد ممكن ينقل أنواع مختلفة من أمراض الريكيتسيا أو أمراض اللي بتسببها الريكيتسيا، ومن والأمراض اللي بتسببها البكتيريا مثل أمراض الحمى الرجعة. خلينا نقول إنه أهم نقطة في مكافحة البعوض حول المنزل بتكون عن طريق تجفيف المياه، وهذا الوقت المناسب. إحنا في وزارة الصحة بنناشد المواطنين إنه هذا الوقت المناسب بعد انتهاء موسم الأمطار، إنه في كميات قليلة من الأمطار من المياه بتكون تجمعت في أوعية أو أماكن مختلفة حول المنزل، هذه بتكون صالحة لتكاثر البعوض، لأن البعوض بضع بيوضع على سطح المياه. هذه المياه هذه البيوض بتسكس، بتتحول ليرقات بتسبح في الماء أو وبتعيش فترة أسبوعين في الماء، وبعدين بتسكس وبتخرج منها الحشرات البالغة اللي هو البعوض البالغ، وممكن تسبب لنا الإزعاج الشديد للإنسان، بالإضافة إلى أنها ممكن تنقل الأمراض. أهم نوع من أنواع البعوض اللي هي بعوضة حمى بعوضة النمر الآسيوي، وبعوض النمر الآسيوي بيعيش وبتكاثر في مناطق في مياه التجمع في تجمعات المياه الصغيرة في داخل الأوعية حول المنزل مثل البراميل، القنانل، الجلان إلى آخره. هذه كلها بتكون صالحة لتكاثر بعوض النمر الآسيوي اللي بتغذى على دم الإنسان أثناء فترات النهار، وبتكون مرتاح على النباتات حول المنزل. وهو هذا من أنواع البعوض اللي تسبب حساسية شديدة عند المواطنين، وبدأ يظهر مع بداية فصل الصيف. فبنناشد المواطنين مرة ثانية إنه أي إنسان حول بيته ما يكون في أي نوع من مياه الراكدة. إذا كان في عندنا مياه راكدة من الضروري إن نقوم بعملية تجفيفها. وبنناشد المواطنين بالإضافة لذلك إنهم ما يخزنوا مياه حول المنزل. إذا كان لابد من تخزين مياه حول المنزل، فمن الضروري إنه تكون محكمة الإغلاق، تكون في براميل أو في أوعية محكمة الإغلاق حتى نتخلص من البعوض، بالإضافة للإجراءات الثانية اللي هي ممكن استخدام الشبك أو المنخل على النوافذ وإغلاق الأبواب الرئيسية وأبواب الشرفات والبلاكين بساعات المساء لحتى نمنع دخول الحشرات لداخل المنزل. من الأنواع الثانية كمان من الحشرات اللي ممكن تكون تسبب أضرار بالغة للإنسان اللي هي ذباب الرمل. ذباب الرمل عندنا في فلسطين مهم يصير كل نوعين من المرض، مرض الليشمانية الجلدية ومرض الليشمانية الحشوية. مرض الليشمانية الجلدية بشكل أساسي بيكون موجود في حيوانات الوبر الصخري، وممكن ينتقل للإنسان بواسطة ذبابة الرمل اللي هي حشرة صغيرة جدا ولونها تقريبا أصفر إلى رمادي، وممكن تتغذى على دم الإنسان أثناء ساعات الليل.
نعم، برضو موضوع المياه هو عنصر جاذب لهذه الذبابة ولا في عناصر أخرى؟
ذبابة الرمل عكس البعوض ما بتحتاج للمياه للتكاثر، بتضع بيوضها على التربة الناعمة الرطبة اللي فيها مواد عضوية، فمن هون عملية إزالة الأعشاب الزائدة حول المنزل، عملية حراسة الأرض وتقليب طبقات الأرض، عملية تقليب الأشجار، وإنه نجفف التربة، نحاول إنه الشمس تصل لسطح التربة، بتقلل من تكاثر ذبابة الرمل حول المنزل. كمان عمليات النظافة، التخلص من أكوام الحجارة، التخلص من أكوام الحطب، النفايات العضوية والنفايات الصلبة حول المنزل لازم تكون كديش احنا نتخلص منها وكديش بيكون نظيف حول المنزل، بنقلل أماكن التكاثر لهذه الحشرة.
نعم، لكن أستاذ سامر، يعني هذا فيما يتعلق بالبعوض وبعض أنواع الذباب. إذا ما تحدثنا عن الأفاعي والعناكب، معروف بأن هذا الفصل يعني في هذا الموسم الأعشاب كثيرة حول المنازل، شو الإجراءات اللي ممكن الناس تتبعها حتى أنه فعلا تتلافى موضوع الأفاعي والعناكب؟
الأفاعي، لما بنحكي عن الأفاعي بنحكي عن العناكب وبنحكي عن الفئران، ثلاث أفات هذول تقريبا مرتبطات في إشي مهم جدا، أنه توفير أماكن الاختباء لهم حول المنزل. في عمليات النظافة، عملية في كثير من النباتات الزينة أو النباتات العادية اللي تكون حول المنزل تكون واصلة للأرض أو مغطية سطح التربة. عملية تغطية سطح التربة هي بتوفر بيئة مناسبة أو أماكن اختباء مناسبة للعناكب وللأفاعي وللفئران. الفئران والأفاعي مرتبط وجودهم بنفس يعني مرتبط وجودهم مع بعض، انه اذا كان في حول المنزل نفايات بقايا طعام ما بنحفظ المواد الغذائية او اعلاف الحيوانات بطريقة مناسبة بتكثر الفئران. في الاماكن اللي بتكثر فيها الفئران تعتبر مصدر غذائي للأفاعي، الأفاعي تتغذى على الفئران فتنجذب للمناطق اللي بتعيش فيها الفئران. فأنا إذا كان في حوالي البيت نفايات بقايا طعام ونفايات صلبة فممكن تجذب الفئران، والفئران وجود الفئران يجذب الأفاعي. فمن هون عمليات النظافة، عملية إزالة النباتات، وعملية إنها الأرض تكون مكشوفة ونظيفة حول المنزل بتساعد بشكل كبير على التخلص من ثلاث آفات مع بعض. كمان العناكب، عملية حراسة الأرض، عملية التخلص من الأعشاب حول المنزل، عملية الرش حول المنزل ممكن تساعد في التخلص من أنواع مختلفة من الآفات. اللي بدي أذكره إنه بالنسبة لذبابة الرمل، ذبابة الرمل أكثر طريقة مناسبة لها الرش المبيدات الحشرية حول المنزل في أماكن اختبائها، بالإضافة للإجراءات البيئية اللي حكيناها، لأنه ذبابة الرمل تعتبر من الحشرات اللي ناقلة لأمراض مختلفة عندنا في فلسطين مثل ما حكينا، وخاصة المرض الليشمانية الجلدية ومرض الليشمانية الحشوية اللي بنتقل للإنسان، بصيب الأطفال الصغار اللي عمرهم أقل من 6 سنوات بشكل رئيسي، وهذا المرض بنتقل للإنسان للأطفال من الكلاب. الكلاب المنزلية المربوطة لما بتتغذى ذبابة الرمل على دمها، إذا كانت حاملة للمرض وتغذت على دم طفل صغير عمره أقل من 6 سنوات ممكن تنقل المرض.
نعم. طب أستاذ سامر، يعني هذه نعم تفضل.
نقطة مهمة إنه أي إنسان عندهم يعني بيعتنوا في كلاب حول المنزل ضروري إنه يكون برشها ورش محيطها المبيدات الحشرية حتى يمنع نقل مرض الليشمانية الحشوية للأطفال.
حينما نتحدث عن عمليات الرش بالمبيدات فأنا نتحدث عن خيار ربما يكون أخير أو خيار مستبعد إذا ما اتخذنا الإجراءات الأخرى التي ذكرناها من نواحي النظافة وإزالة النباتات والحفاظ على النظافة بشكل عام في محيط المنزل. لكن إذا ما تحدثنا عن البيوت بشكل عام أستاذ سامر صوالحة، كيف من الممكن حماية هذه المنازل من دخول العناكب والعقارب في فصل الصيف اللي بتكثر فيه أو بترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير، وبتكون البيوت ربما بيئة جاذبة لهذه العقارب أو العناكب بحكم البحث عن الأجواء المعتدلة بعيدا عن الحرارة؟
نرجع من أكد مرة ثانية إنه هذه الأفات بتتكاثر حول المنزل، فإذا كان ما وجدت البيئة المناسبة حول المنزل مش رايحة تكون موجودة، وبالتالي مش رايحة تهاجم المنزل. أي الإجراء الأول عمليات النظافة حول المنزل، الإجراء الثاني عمليات إغلاق النوافذ الأبواب الرئيسية والأبواب الشرفات إلى آخره في ساعات المساء، الإجراء الثالث إذا كان في نباتات متسلقة أو نباتات ملاصقة للجدار جدار المنزل نقوم بتقليمها أو إبعادها عن المنزل. الإجراء الأخير اللي هو ممكن يكون بعمليات الرش، وإننا نتأكد أن الأبواب محكمة الإغلاق، وبالإضافة أنه نحافظ على إغلاقها في ساعات المساء. كمان عملية النوافذ على المنخل أو الشبك على النوافذ يساعد أو بمنع دخول حشرات لداخل المنزل. ممكن إحنا في حالة أنه يعني كانت البيئة عندنا فيها نوع من الآفات، ممكن عمليات الرش المبيدات خارج المنزل تقلل بشكل كبير من دخول الحشرات لداخل المنزل، وعمليات الرش ممكن تكون سهلة يعني باتباع التعليمات الموجودة على عبوة المبيد، ويفضل انه يعني نستخدم المبيدات ذات النوعية الجيدة اللي بتكون عليها مسجلة في وزارة الصحة، ويفضل انه طبعا الانسان البالغ اللي يقوم في عمليات الرش ويتخذ الاحتياطات اللازمة من لبس الكمامات والملابس الواقية والقفازات حتى يحمي نفسه من المبيد.
نعم، نحن دائما ندعو الى عدم استخدام المبيدات، لكن انت تتحدث عن حالات الضرورة القصوى استاذ سامر صوالحة في هذا الجانب، اليس كذلك؟
طبعا احنا في بعض الاحيان انه بتم عمليات الرش في المناطق اللي بنتشر فيها الامراض تحت اشراف دائرة صحة البيئة وقسم صحة أقسام صحة البيئة في مديريات الصحة، وفيها طبعا باستمرار حملات رش للمناطق الموبوءة بمرض الليشمانيا أو في المناطق اللي ممكن تكون معرضة لانتشار مرض حمى النيل الغربي. في عندنا ثلاث حملات رش منتظمة في السنة، الحملة الأولى السنة رايحة إن شاء الله تبدأ بعد شهر رمضان، وراح يكون في عندنا قبل شهر رمضان حملات رش الرش الفراغي أو الضبابي للمناطق اللي فيها مرض الليشمانيا. في عندنا راح يكون في شهر تموز حملة الرش الثاني، وفي شهر آب حملة الرش الثالثة. للأسف إنه يعني المبيدات هي عبارة عن شر لا بد منه، يعني إحنا في بعض الأحيان بنكون مجبرين لاستخدام المبيدات لأنه في عندنا أمراض بتنتقل للإنسان، ولا بد إنه نقطع حلقة المرض عن طريق مكافحة الناقل للمرض. لكن في كثير من الأحيان ممكن نتجنبها، يعني مثلا في عندنا حشرتين تماما مختلفات أو يعني بسبب بين كل الأمراض، البعوض وذبابة الرمل. البعوض بسهولة يمكن مكافحة البعوض بدون استخدام أي نقطة مبيد، اللي هي عبارة عن تجفيف المياه وأماكن التكاثر حول المنزل، وهذا عملية
سهلة. نعم، هذا ما تحدثنا عنه قبل قليل. نعم، هذا ما تحدثنا عنه قبل قليل أستاذ سامر. لكن فيما يتعلق بموضوع الأفاعي تحديدا وقتل هذه الأفاعي في فصل الصيف، نشاهد كثيرا عمليات القتل لهذه الأفاعي. شو ممكن نحكي في هذه النقطة بالتحديد، خصوصا بأن الأفاعي هي يعني تعتبر من المكافحات الطبيعية مثلا للفئران، وهي لا تعتدي على الإنسان إلا إذا اعتدى عليها، ما مدى دقة ذلك؟
الأفاعي معظم، يعني خلينا نقول إنه معظم أنواع الأفاعي اللي في فلسطين موجودة، يعني جزء منها سام وجزء منها غير سام، لكن معظم أنواع الأفاعي ما بتهاجم الإنسان، هي ما بتبحث عن الإنسان وبتهاجمه. لكن إذا كان اقترب الإنسان عن طريق الخطأ وهو يعني ما شايفها واضطر انه يعني كانت قريبه جدا منه وهي ما في مجال للهروب منها، ممكن تهاجم، ممكن تلدغه. لكن هي دائما الافعى، كل انواع الافعى اللي عندنا في فلسطين بتختار طريق الهرب اذا كان ممكن، لكن اذا ما كان ممكن طريق الهرب فممكن تهاجم الانسان. فالافاعي هي من الكائنات الحيه اللي تعمل توازن في البيئه، وكثير مثل يعني ما تفضلت انه في هذه الفتره تمر في مرحله التزاوج والخروج من اماكن البيات الشتوي، وممكن يشاهدوها الناس ويقوموا بقتلها. وهذه عمليات ما يعني احنا في غنى عنها، عمليات النظافه حول المنزل، ازاله الاعشاب، انه يكون حول المنزل بيئه مكشوفه، هاي يعني كافي انها تحافظ على تحفظ الانسان او كاجراءات وقائيه من الدرجه الاولى. النقطه الثانيه اللي بدي اقولها انه في مرات كثير من الناس بيلجأوا لشراء مواد كيماويه على اساس انها مواد طارده للافاعي. في الواقع انه احنا في وزاره الصحه الفلسطينيه ما في عندنا اي ماده مسجله لطرد الافاعي. وفي العالم يعني في بعض المواد، المواد اللي عندنا مستخدمه هي عباره عن مبيدات حشريه وهي غير فعاله لطرد الافاعي. وللاسف انه الناس بنفقوا الاموال لشراء هذه المواد يعني هباء منثورا بدون اي فائده. اي مواد، عمليات النظافه، عمليات ازاله النباتات وازاله اقوام الحجاره، اقوام الحطب، الاماكن اللي ممكن تختبئ فيها الافاعي، عمليه مكافحه الفئران هي بالدرجه الاولى الاجراءات الوقائيه. لكن ما في اي ماده، لا يوجد اي ماده فعاله لطرد الافاعي. حتى احنا نطرد الافاعي في ظروف معينه ممكن تستخدم بعض المواد وتكون فعاله، وحتى لما يعني نستخدم هذه المواد بتكون تكلفه عاليه جدا، يعني الاموال يعني عاده تستخدم هذه المواد في بيئات لحمايه المخيمات اللي في مناطق مفتوحه.
نعم.
ونعمل حزام على عرض تقريبا من 70 ل 100 سنتي، وفي هذا الحزام بنرش انواع من المواد الطارده للافاعي وبيتم تجديده كل فتره.
نعم. هي عمليه مكلفه وغير فعاله كما ذكرت، يعني لا توجد مواد فعاله، لكن في شائع في شائع انه رش، يعني بعض الناس بيقولوا انه ينصح برش مثلا مادة الشيد التي تستخدم في البناء حول المنزل، شو دقة هذا الامر؟
مادة الشيد او يعني بتساعد على انه تتخلص من الرطوبة، وبالتالي بتكون البيئة، يعني مثلا اذا انا في عندي كوام حجار او في مناطق ممكن تختبئ فيها الافاعي ورشيتها او اكوام حطب ورشيتها بمادة الشيد، بتكون غير مناسبة للأفعى إنها تكون موجودة فيها، لأنها هي تعتبر مادة قلوية وتعتبر مادة يعني بتتخلص من الرطوبة، وبالتالي بتكون البيئة غير مناسبة للأفعى. طب أنا يعني ممكن أتخلص من أكوام الحجارة أكوام الحطب بدل ما أرشها بالشيد، يعني ممكن أعمل عمليات النظافة أتخلص من أماكن الاختباء اللي ممكن تلجأها الأفعى قبل ما أرشها في الشيد. وفي نقطة مهمة ثانية، إنه الناس للأسف مرات بيستخدموا مادة النفثالين أو حبوب الفونيك لطرد الأفعى. هذه المواد ممكن تستخدم خارج المنازل وبعيدا عن المنازل، لكن هذه المواد تعتبر مواد مؤثرة جدا على الجهاز العصبي للإنسان، ولا ينصح باستخدامها داخل المنزل أو قريب من المنزل بأي ظرف من الظروف. هذه مادة يعني للأسف تصنع في بعض الدول، وحتى الدول اللي بتصنعها ممنوع يعني تمنع استخدامها، للأسف إنها موجودة عندنا في بعض التجار بتعملوا فيها والناس بتعملوا فيها، لكن ممكن استخدامها خارج المنازل بعيدا عن المنزل، لكن داخل المنزل يمنع استخدامها منعا باتا.
نشكرك
السيئة على الإنسان.
نشكرك جزيلا على هذه النصائح والمعلومات سامر صوالح، رئيس قسم مكافحة الحشرات والقوارض في وزارة الصحة الفلسطينية، تحدث لبرنامج حلول خضراء.
شكرا لكم.
النظافة هي الأهم في مكافحة الحشرات والقوارض، ولنحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الخيارات الأسهل المتمثلة بالرش الكيماوي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة من حلول خضراء.
حلول خضراء برنامج إذاعي يلاحق أبرز المشاكل البيئية والزراعية، ويقدم حلولا وتطبيقات صديقة للبيئة. حلول خضراء يقدمه فراس الطويل، ويأتيكم كل خميس الساعة 1:30 ظهرا. حلول خضراء يأتيكم بتعاون بين مركز العمل التنموي معا وراديو أجيال، وبدعم من مؤسسة خضور الخيرية.